لله ما شاء الله.
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام عظمت ملة إسلام استقلال مملكة إسلام عظمت ممالك إسلامي عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجاربه الخاصة في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن موضوع صراع النموذجين الحضاريين الإسلامي والمادي في وجهة نظر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، يذكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في إشارة إلى آية من فاتحة الكتاب يرددها المسلم في صلاته عدة مرات يوميا، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم. فهذا الصراط المستقيم أحد رأسيه هنا في هذا العالم، والرأس الآخر في ذلك الجانب من العالم. إنه مبدأ النور، والذين يدعون إلى غير هذا الطريق هم الطواغيت. وهذا النوع من الارتقاء هو تصاعد تطوري في حالة صعود المشروع الحضاري الإسلامي، ترتقي فيه الأمة باتجاه مثلها الأعلى الرباني، وتتكامل فيها الدعوة لمبادئ الإسلام. وما كان يريده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء واضحا منذ البداية بلا مواربة، وهو إقامة حكم الله في الأرض ولا يتخلى عنه قيد شعرة ولو وضع الشمس في يمينه والقمر في يساره. وإذا كان القرآن الكريم قد نزل على مراحل، فإن مما لا شك فيه أن كل آية من آياته المحكمات تفسره كله. ولهذا نفهم كيف أن حركة اتساع وتنامي الفكر الإسلامي جاءت نسيجا يتمحور في إطار الحق الإلهي، بينما جاء أي فكر آخر منقوصا. وعندما أشار الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية إلى طرفي الصراع المباشر، فإنما كان يعني هذه الحقيقة الجوهرية في كون الحق يتجلى كليا على الدوام.
أعزائنا المستمعين، يتضح لنا من هذا الكلام كيف أن الله سبحانه وتعالى لم ينسب إلى نفسه أكثر من صراط مستقيم واحد، وعد لنفسه سبلا كثيرة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العلي العظيم. والسبل كثيرة والصراط واحد، وليست الهداية المعنوية مقتصرة على حركة المؤمن الفرد فحسب، بل تتعداها في اهدنا الصراط المستقيم إلى حركة جماهيرية هي حركة الأمة. فليس الصراط خطا هندسيا عموديا، لكنه خط مركب متماوج فيه تتوتر حركة الصراع الحضاري بين التوحيد والطواغيت، وفيه تاريخ هذا الصراع كما يتضمن من الحقوق حق المسلمين في الدعوة إلى التوحيد وإقامته، وحق تطبيق أحكامه وشريعته ودولته، وحق حريتهم بما هي كل لا يتجزأ وأساس لحرية كل المستضعفين والمظلومين في العالم، وهو ما نادى وجاهد من أجله الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وتحمل الأذى والسجن والنفي.
عزيزي المستمع الكريم، من ذلك يرى الإمام الراحل طيب الله ثراه أن صلاة المسلم مثلا هي عبادة ثورية وحقيقة ثورية وموقف ثوري في اتجاه الهدف الكلي وجهاد إليه ودعوة، وكذلك تتكامل في عبادات الأمة الشاخصة إلى الهدف نفسه والمرتقية في حلقات التعبد لله وإنفاذ مشيئته في خلقه وتحقيق مشروعه. وهكذا يتطور المشروع الإسلامي ويتنامى بحركة الأمة الجماعية وبعبورها التاريخي من حلقة أدنى إلى حلقة أعلى ليعم جميع العالم، وتتحقق أهداف الاستخلاف الإلهي للإنسان على الأرض. ووفق هذه الرؤية تتوحد الدعوة والاستنهاض والثورة والدولة في مدار محوري واحد، فلا تكتفي في رأي الإمام إحداها بذاتها أبدا، وتغدو الدعوة حكما دائما والحكومة الإسلامية دائمة النمو والاتساع والتقدم.
أيها الأخوة والأخوات، إن المشروع الإسلامي الذي نهض به الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بسبب انطلاقته الإلهية يختزن في ثناياه كل مراحل الثورات بشكلها الكلاسيكي دفعة واحدة، ويختزن مبادئ بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حتى رحيله، وفي ثورة الإمام الحسين عليه السلام وجهاد الأئمة عليهم السلام، وكذلك هو في ثورة الإمام الخميني لإسقاط كل الطواغيت. فمنذ اللحظة الأولى قام قادة هذا المشروع بفعل الدعوة والتمهيد لحكم الإسلام. إنها رسالة كاملة متكاملة اطلع بها الإمام الراحل بدءا من المعارف الأصلية وصولا إلى الأحكام الفرعية العامة، فلم يترك عبادة إلا وأعاد لها روح وسياسات الإسلام وتدابيره الاجتماعية وفق ما أمر به القرآن. ولقد استرجع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حضور الفكر الإسلامي إلى قلب الصراع الفكري والحضاري من جديد، ليباغث الفكر المضاد في عرين وجوده، مقدما بدائله وحلوله الإلهية.
إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب ما قاله الشعراء عبر العصور في التعبير عن حب أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم والدفاع عنهم، متوقفين في حلقتنا لهذا الأسبوع عند نتاجات شاعر آخر من أرض الرافدين، وهو الشاعر الكربلائي السيد محسن الأشيقر. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة حافلة بعبق العترة النبوية الطاهرة. كونوا معنا مشكورين. أعزائي الكرام، شاعرنا هو السيد محسن بن مصطفى الموسوي الأشيقر، وقد ولد في كربلاء من أسرة علمية علوية ينتهي نسبها الشريف إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وقد استوطنت هذه الأسرة كربلاء في القرن العاشر الهجري، وكانت تسكن الكاظمية المقدسة، وسبب هجرتها هو طلب العلم ومجاورة سيد الشهداء وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. وقد برز من هذه الأسرة العديد من أعلام الفقه والأدب، وأول من لقب من هذه الأسرة بالأشيقر هو السيد حسين بن علي، كما هو واضح من تاريخ هذه الأسرة الحافل بالمآثر والمواقف، إضافة إلى شرف النسب وشرف خدمة المرقد الطاهر الذي تولوا سدانته في فترة من الزمن. ومن أبرز أعلام هذه الأسرة السيد مهدي بن علي بن باقر الأشيقر، الذي قام بثورة ضد العثمانيين مع محمد علي الهر، والتي عرفت بثورة الأشيقر وأبو الهر سنة 1876 للميلاد. أعزائنا الأفاضل، نشأ السيد محسن الأشيقر في جو أدبي علمي، فقد كان والده السيد مصطفى خطيبا حسينيا، فتلقن تعليمه المبكر على يديه، ودرس الأشيقر أيضا عند الكتاتيب في الصحن الحسيني الشريف ومدرسة الخطيب الدينية، كما التزم تعليمه المنهجي فأنهى دراسته الإعدادية في كربلاء ليلتحق بالجامعة المستنصرية في بغداد، كلية الآداب فرع اللغة العربية وآدابها، ويتخرج منها بتفوق. أما نشاطه الأدبي فيحدثنا عنه الباحث والشاعر المعاصر السيد سلمان هادي آل طعمة، فيقول: بدأ نشاطه الأدبي منذ صباه، وذلك بالانتماء إلى لجان أدبية كانت تعقد في كربلاء والمساهمة في الكتابة بالنشرات الجدارية، ثم بدأ يقرض الشعر، فحقق له شهرة كان يطمح إليها، ولم يلبث أن تعشق الأدب العربي، فقرأ دواوين الشعراء قديمها وحديثها، حتى أخذ يرسل إبداعاته في مجالي الشعر والنثر إلى الصحف والمجلات المحلية، وأبرزها مجلة الحرف التي كانت تصدرها مديرية تربية كربلاء في مطلع عام 1969، وكان عضواً في هيئة تحريرها، كما نشر قصائده فيها، ومن خلال تلك القصائد استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الأدبية، وهو بعد ذلك شريف النفس، كريم الأخلاق، طيب السيرة والعشرة، عالي الهمة، محبوب لدى الجميع، وأصدر ديوان شعر يقع في جزئين. أيها الأطائب، حول الشعر الكربلائي المعاصر السيد محسن الشيقر والخصوصيات التي يتميز بها شعره الديني عموما وشعره في أهل البيت عليهم السلام بشكل خاص، والأغراض والمضامين التي مال إليها، أجرت مراسلتنا حوارا مع خبير البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم وبالدكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد والبلاغة من العراق. دكتور، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن الشاعر الكربلائي المعاصر السيد محسن الشيقر والخصوصيات التي تميز بها شعره الديني عموما وشعره في أهل البيت عليهم السلام بشكل خاص، والأغراض والمضامين التي مال إليها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب الصحة والسلامة والتوفيقات الكثيرات المباركات للبشر والحجر على هذه البسيطة. لحرصكم على متابعة التجارب الشعرية التي تعنى بالقصيدة الموجهة، ولا سيما بالقصيدة الإسلامية أو بالشعر الإسلامي. الشاعر الذي الأشقر الذي يعني سألتم عنه الآن تنتمي قصيدته في توجهها العام إلى اتجاه الشعر الإسلامي. طبعا حتى في قصيدة الشعر الإسلامي المعاصر اليوم، وهو شاعر معاصر، ما عادت تلك القصيدة قصيدة غرض أو أغراض كما في الشعر القديم، هي قصيدة تجربة، وحين تكون قصيدة تجربة فهي قصيدة ثقافة تصدر عن ثقافة الشاعر المعاصر، عن وعيه، عن إحساسه بالأشياء، عن تدبره لها، عن فهمه، عن إعلانه، عن دعايته لما يؤمن به، لما يعتقده إلى آخره. ومن ثم لا أتحدث مثلا عن الشاعر الأشقر هنا، أنا لا أتحدث عن أغراضه، إنما أشير إلى تجربته بوصفه شاعرا إسلاميا. وحين أقول شاعرا إسلاميا أقصد أن خطابه الشعري يصدر عن انتمائه لمعطيات الإسلام، انتمائه لممكناته التي يعتقدها الممكنات والثوابت الإسلامية. وتقرأ في شعر أولا هذه القرآنية التي يتمثل فيها القرآن على ثلاثة أبعاد، مرة يضمنه أو يقتبس كما يقول القدماء، يقتبس على نحو مباشر جملة أو نصا ما، ومرة يستلهم النص القرآني، ومرة يستوحيه، بحيث أنك إذا تأملت ذلك النص عنده أمكنك أن ترجع إلى مرجعيته، أمكنك أن تتذكر، أن تستعيد مرجعيته القرآنية. فالرافد الأول لمعانيه، الرافد الأول لتجربته في شعره الإسلامي. الرافد الثاني هو التراث العلوي، وأقصد بالتراث العلوي المأثور من كلام آل البيت،
حتما نعم
فعالهم فنهجهم نعم. بلاغة قول ومثلا مأثور فعل، وحين يصدر عن مأثور القول كما في النهج مثلا أو في كلام المعصومين أو عن مأثور الفعل أو في سير المعصومين، طبعا لا يصدر صدور المؤرخ، يعني هو لا تلك المرجعية العلوية المباركة استعادة مؤثر، لا هو يتصورها يترجمها شعرا، أنه في ترجمته الشعرية هذه يتوخى بيان الذي يؤثر فنيا في المتلقي، وبالوقت نفسه يوصل فكرة ما، يحرص أن يضع القارئ بين يدي الواقع تماما بطريقة يقترب فيها أحيانا من المؤرخ. وطبعا كلما اقترب الشاعر من المؤرخ قل فعل نبضه الشعري، وكلما جعل الواقع التاريخي رمزيا وصاغه بصياغة فنية جمالية عالية أمكنه أن يكون فاعلا ومؤثرا وأن يكون جديدا فيما يقول. التراث الإسلامي هائل جدا، فنحن بين يدي خيارين، إما أن نستعيده فيما نكتب مكررين له، وإما أن نستعيده فيما نكتب ناظمين أو ناشرين، عادة نجعله فيها لغة تمثلنا ومعاني تستجيب لحاجات عصرنا، تلقي الآخر لنشعره أنهم يستجيبون جديد الزمان والمكان، وأنهم يغذون طاقتنا في الكتابة بجديد ينتمي لحياتنا الآن، لا ليس هو الجديد، ليس هو القديم في الزمان والمكان من حيث المنطلق الأول. هذه مسألة كلما تنبه لها الشعراء والكتاب كلما أفاضوا بجديد للمتلقي وللقارئ المعاصر.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، حفظة الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي ولضيفها الكريم على هذه الفقرة وهذه المعلومات. أدعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحبة، ديوان الشاعر محسن الأشيقر حافل بالأشعار في مختلف الأغراض، ومنها الأغراض الدينية ورثاء أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم ومدحهم، وفي مقدمتهم الإمام الحسين عليه السلام، حيث يقول في رثائه من قصيدة ثورة أبي الأحرار مادحا إياه ومشيدا ببطولاته ودوره في إنقاذ الدين: سبط الرسول ويا أبا الأحرار وابن الغضنفر حيدر الكرار، لولاك الدين محمد لم يستقم، أكرم بخير مبشر ومناره، يا صاحب اليوم العظيم بكربلاء انصر جحافلنا على الأشرار. نعم أعزائي الأفاضل، وقال من قصيدة أبا الحسين يخاطب فيها أبا الأئمة الإمام علي عليه السلام، ويذكر ما جرى على ولده الحسين سلام الله عليه في أرض كربلاء على يد العصابة الباغية التي لم تتورع عن ارتكاب أي جريمة بحق الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. بنوك في كربلا يشكون من ظمأ، والماء تشربه في الطف فجار، حتى إذا ما عوى ذئب ابن سعد بهم على مخيمه الأشرار قدار، وقدم السيد الزاكي جهابذة هم قرابين دين الله قد صاروا. ومن جملة شعره الديني ذي الطابع العرفاني قوله من قصيدة عند أدائه فريضة الحج، يعبر فيها عن المشاعر والأحاسيس التي غمرته وهو يؤدي فريضة الحج، مصرحا بأنه ما قدم لزيارة البيت الحرام إلا قربة إلى الله تعالى، وأنه قد وطن نفسه على العناء والجهد والمشقة، تاركا الأهل والأحباب في سبيل أن يحظى بمرضات الله سبحانه من خلال زيارة بيته الكريم. ثم يختم الشاعر قصيدته هذه بأبيات يضرع فيها إلى الخالق تعالى في أن يمن عليه بصفحه وغفرانه وأن ينجيه من عذاب النار. يقول الشاعر: قصدت الله يغمرني البكاء، وما لي من رجاء إلا الدعاء، أتيت إليه في قلب كسيرا ليغفر لي الذنوب كما يشاء، تركت الأهل والخلان طوعا وإني من بوارقها براء، أمالك رقنا يا رب صفحا، أتيتك عارفا أنت الرجاء، فعتقي من عذابك خير زاد، أغثني قد أحاط بي البلاء، أغثني يا رحيم أغث سقيما، فأنت له الدواء أنت الرواء، فأنت المرتجى في كل أمر، وللمستغفرين لهم وقاء. مستمعينا الأكارم، وللشاعر السيد محسن الأشيقر قصيدة جميلة عند أدائه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، يعبر فيها عن حبه للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتوسله به، والطمأنينة التي غمرت روحه وهو يلامس ضريحه الشريف، هذا الضريح الذي يوجب لزائره غفران الذنوب وقبول الشفاعة. ولذلك نرى الحشود وهي تفد على صاحب هذا القبر الكريم طلبا للشفاعة والصفح عن الخطايا. كحلت عيوني بالسنى والعسجد، مذ لامست قبر النبي محمد، وتفتح القلب الحزين بروضة أنوارها فاقت سناء الفرقد، وترنحت نفسي بزهو صبابة سكرى بنفحات الرسول الأمجد، تتسابق الأفواج نحو ضريحه من ذاكر لله أو متهجد، فسألت نفسي: هل يبيت موحد وله ذنوب بعد رؤية أحمد؟ فإليك يا جد الحسين تحية من عاشق وله ضعيف منشد. أحبتنا الأفاضل، ثم يشرع الشاعر في الأبيات اللاحقة بمدح هذا النبي الطاهر المطهر الذي هو مفخرة للعالمين، راجيا الحظوة لديه بعد هذه الأبيات التي ما أنشدها إلا طلبا لرضوان الله تعالى من خلال مدح نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول في ذلك: تتفاخر الأقوام في أنسابها، ضل الذي في غير نورك يهتدي، وأقول فيك قصائدا منظومة، فلعلني أحظى ببردة سيدي. فلقد خلعت لمن هدرت دماءه، أفلا خلعت لمن بهديك يقتدي؟ تتعانق الرحمات فوق جوانحي، وتخور آثامي وما فعلت يدي. مستمعينا الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الرسالي الملتزم المعطر بشذا مدح أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة صلوات الله عليهم أجمعين، نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا على جميل المتابعة، وإلى الملتقى عند المزيد عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. إلى اللقاء.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري؟ حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجدوا ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أحبتنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح وذلك بصوت موسى الأسدي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني
مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلا وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي وتبا لها لجرأتها على سيدها ومعها فرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك